إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح الباب التاسع في ذكر عدد أبواب الجنة، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال في صفة النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بغير واو. فقال طائفة، يعني عن هذه الواو التي ذكرت مع زمر أهل الجنة وفتحت أبوابها، وأما مع زمر أهل النار فتحت أبوابها بغير واو. فقال طائفة: هذه واو الثمانية، دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية، وأبواب النار سبعة فلم تدخل الواو. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية، وإنما هذا من استنباط بعض المتأخرين كالثعلبي وابن خالوي والحريري الأديب. وقال طائفة أخرى: الواو زائدة، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآيات الثانية، وهذا أيضا ضعيف، فإن زيادة الواو غير معروف في كلامه، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد بغير معنى ولا فائدة. وقال طائفة ثالثة: الجواب محذوف. وقوله وفتحت أبوابها عطف على قوله جاءوها، هذا اختيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم. قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. قال أبو الفتح بن جني: وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. بقي أن يقال: فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ في الموضعين، فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة، حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم ففجأهم العذاب بغتة، فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المترتب على الشرط أن يكون عقيبة، فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها، ويطلب إلى خزناتها أن يمكنوهم من الدخول. وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله، فكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم، فيقول: أنا لها. الحديث الذي أشار إليه رحمه الله متفق عليه، واللفظ لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وواضح من كلامه رحمه الله تعالى أن الشفاعة تكون في فتح أبواب الجنة المغلقة، وليس في حديث الشفاعة الطويل ما ذكره الإمام رحمه الله من أن طلبهم للشفاعة كان بسبب وجودهم أبواب الجنة مغلقة، بل الذي جاء فيه وهذا لفظه يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون، وفي لفظ فيلهمون، لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم، وذكر الحديث بطوله واللفظ لمسلم. قال الإمام رحمه الله: فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدع، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه، ويفتحها تعظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما دخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق، وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة، حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم. وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، ولئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان، والخان هو الذي ينزله التجار أي المتجر، ويحتمل أن يكون الفندق، ولئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء، فجنة الله غالية عالية بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا به، فما لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية ولهذه الدار، فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ له. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة، مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض، وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهديكة من أن يساق واحدا واحدا. فلا تهمل تدبر قوله تعالى زمرا. وقال خزنة أهل الجنة لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قالوا لهم طبتم فادخلوها، أي سلامتكم ودخولها بطيبكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. فبشروهم بالسلامة وبالطيب والدخول والخلود. وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا إلى ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فاعترفوا وقالوا بلى. فبشروهم بدخولها والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم. وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها ادخلوها، وقول خزنة النار لأهلها ادخلوا أبواب جهنم، تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل، وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفضع شيء وأشد حرا وأعظم غما، يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنو من الغم والخزي والكرب بدخول الأبواب، قيل ادخلوا أبوابها صغارا لهم و وإدلالا وخزيا، ثم قيل لهم: لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة، ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه، فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها. وتأمل قوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. تأمل قوله سبحانه هذا كيف تجد تحته معنى بديعا، وأنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما قال. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. ومنه سمي الباب وصيدا، وهي مؤصدة في عمد ممددة، قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة، فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الحياة الدنيا. وقد اختلف أهل العربية في الضمير العائد من الصفة على الموصوف في هذه الجملة، فقال الكوفيون: التقدير مفتحة لهم أبوابها، والعرب تعاقب بين الألف واللام والإضافة فيقولون: مررت برجل حسن العين، أي عينه. ومنه قوله تعالى: فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه. وقال بعض البصريين: التقدير مفتاحة لهم الأبواب منها، فحذف الضمير وما اتصل به. قال: وهذا التقدير في العربية أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف، أي معنى الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء، لأن الهاء والألف اسم، وأما الألف واللام فقد دخلتا للتعريف، ولا يبدل حرف من اسم ولا ينوب عنه. قالوا: وأيضا لو كانت الألف واللام بدلا من الضمير لوجب أن يكون في مفتحة ضمير الجنات، ويكون المعنى مفتحة هي ثم أبدل منها الأبواب، ولو كان كذلك لوجب نصب الأبواب لكون مفتحة قد رفع ضمير الفاعل، فلا يجوز أن يرتفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد. فلما ارتفع الأبواب دل على أن مفتحة حال من ضمير، والأبواب مرتفعة به، وإذا كان في الصفة ضمير تعين نصب الثاني، كما تقول: مررت برجل حسن الوجه، ولو رفعت الوجه ونونت حسنا لم يجز، فالألف واللام إذن للتعريف ليس إلا، فلا بد من ضمير يعود على الموصوف الذي هو جنات عدن، ولا ضمير في اللفظ وهو محذوف تقديره الأبواب منها. قال الإمام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الكوفيين وكلام البصريين، قال: وعندي أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين، فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن الضمير يغني عنه، وإجماع العرب على قولهم حسن الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك. وقد قالوا إن التنوين بدل من الألف واللام بمعنى أنهما لا يجتمعان، وكذلك المضاف إليه يكون بدلا من التنوين، والتنوين بدل من الإضافة بمعنى التعاقب والتوارد، ولا يريدون بقولهم هذا بدل من هذا أن معنى البدل معنى المبدل منه، بل قد يكون في كل منهما معنى لا يكون في الآخر. فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام في الأبواب أغنت عن الضمير، ولو قيل أبوابها وهذا صحيح، فإن المقصود الربط بين الصفة والموصوف بأمر يجعلها له لا مستقلة، فلما كان الضمير عائدا على الموصوف نفى توهم الاستقلال. وكذلك لام التعريف، فإن كل من الضمير واللام يعين صاحبه، هذا يعين تفسيره وهذا يعين ما دخل عليه. وقد قالوا في زيد نعم الرجل إن الألف واللام أغنت عن الضمير. وقد أعرب الزمخشري هذه الآية إعرابا اعترض عليه فيه، فقال جنات عدن معرفة، لقوله جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وانتصابها على أنها عطف بيان لحسن مآب، ومفتحة حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل، وفي مفتحة ضمير الجنات، والأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب، كقولهم ضرب زيد اليد والرجل، وهو من بدل الاشتمال، هذا إعرابه. فاعترض عليه بأن جنات عدن ليس فيها ما يقتضي تعريفها، وأما قوله التي وعد الرحمن عباده فبدل لا صفة، وبأن جنات عدن لا يسهل أن تكون عطف بيان لي لحسن مآب على قوله، لأن جريان المعرفة على النكرة عطف بيان لا قائل به، فإن القائل قائلان، أحدهما أنه لا يكون إلا في المعارف كقول البصريين، والثاني أنه يكون في المعارف والنكرات بشرط المطابقة كقول الكوفيين وأبي علي الفارسي. وقوله إن في مفتحة ضمير الجنات فالظاهر خلافه، وأن الأبواب مرتفع به ولا ضمير فيه. وقوله إن الأبواب بدل اشتمال فبدل الاشتمال، قد صرح هو أي الزمخشري وغيره أنه لا بد فيه من الضمير، وإن نازعهم فيه آخرون، ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظا به وأن يكون مقدرا، وهنا لم يلفظ به، فلا بد من تقديره أي الأبواب منها، فإذا كان التقدير مفتحة لهم هي الأبواب منها كان فيه تكثير للإضمار وتقليله أولى. رحم الله تعالى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد كان نحويا بارعا ولغويا حاذقا، وقد ضرب في كل علم بسهم، فكان إماما رحمه الله رحمة واسعة. ثم أعود إلى ما كان بصدده، قال وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، أخرجه البخاري ومسلم كما قال الإمام رحمه الله واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد صححه الألباني وحكم بشذوذ هذه الزيادة بعض النقاد المحدثين. زاد أبو داود والإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكره: وهذه الزيادة ضعيفة. وعند الإمام أحمد من رواية أنس يرفعه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. ورواه ابن ماجه وسنده ضعيف. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد عن ابن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة. وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة، ثم شرع في بيان ذكر سعة تلك الأبواب، فقال: الباب العاشر في ذكر سعة أبوابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إليه، فنهس نهسة، وفي النسخ نهش نهشة، والنهس النهش. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال في آخره: فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن يقيمه أحدا بعدي، فأقول: يا رب أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة، وفي لفظ لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق على صحته. وعند مسلم وعند البخاري: كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده، والحق أنه لفظ مسلم بعينه: إنما بين عضاضتي الباب لكما بين مكة وهجر. عضاضتا الباب خشبتان من جانبيه. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بقطع وانتهاء، والمعنى أن الدنيا قد أوشكت على الانتهاء. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي مسرعة الانقطاع والزوال، ولم يبق منا إلا صبابة كصبابة الإناء، وهي بقية الماء في الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصر عين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. رواه مسلم. وكظيظ أي ممتلئ مزدحم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا موقوف، والذي قبله مرفوع. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاكر لهم ذلك، كان هذا سعة ما بين باب من أبوابها، ولعله الباب الأعظم. وإن كان الذاكر لهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم، ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال: سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أخيرها وأكرمها على الله، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب، والروياني في مسنده، وله شواهد عند أحمد، وله شاهد عند مسلم، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وقد رواه ابن أبي داود قال: أنبأنا إسحاق بن شاهين قال: أنبأنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه: ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 7 سنين. أخرجه ابن أبي داود في البعث والنشور، والروياني في مسنده. قال الإمام ابن القيم عنه: واضطربت رواته. وروينا في مسند عبد بن حميد قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. وأخرجه أحمد وأبو يعلى، وسنده ضعيف لأجل ابن لهيعة، ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، ولكن المتن صحيح، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وحديث أبي هريرة أصح، وهذه النسخة ضعيفة والله أعلم. وروى أبو الشيخ قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا معن قال: حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجود 3، ثم إنهم ليضطغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. رواه أبو نعيم عنه في صفة الجنة، والترمذي والبيهقي في البعث والنشور، وضعفه البغوي والألباني. قال الإمام رحمه الله: وهذا مطابق للحديث المتفق عليه، إنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، فإن الراكب المجود غاية الإجادة على أسرع مجرى لا يفتر ليلا ولا نهارا، يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه. وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته، فحماد بن سلمة ذكر عن الجريري التقدير 40 عاما، وخالد ذكر عنه التقدير 7 سنين، وحديث أبي سعيد المرفوع في التقدير 40 عاما من طريق دراج عن أبي الهيثم. قال الإمام أحمد: أحاديث دراج مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. فالصحيح المرفوع السالم من الاضطراب والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة المتفق على صحته، على أن حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع، ويحتمل أنه مدرج في الحديث موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان والله أعلم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الباب الحادي عشر في صفة أبوابها وأنها ذات حلق. الحلق والحلق جمع حلقة، وهي كل شيء مستدير كهيئة حلقة الحديد أو الذهب. قال رحمه الله: روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن مفتحة لهم الأبواب قال: أبواب ترى. وذكر أيضا عن خليد عن قتادة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال له، انفتحي انغلقي. أخرجه الطبري في التفسير، وابن حبيب السلمي في وصف الفردوس، وأبو نعيم في وصف الجنة، ومداره على خليد وخليد ضعيف. وقال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا عبد الله بن غياث، وفي بعض النسخ ابن عتاب، وهو الموافق لما في صفة الجنة لأبي نعيم. عن الفزاري قال: لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب، فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة، وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين، وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه، وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وإسناده مظلم. وقد روى سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وهو ضعيف من هذا الوجه، مداره على زياد النميري وهو ضعيف، وله شاهد عند أحمد وعند النسائي في الكبرى والدارمي، وقد صح من هذا الوجه. وفي حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. وهو ضعيف من هذا الوجه. وأخرجه الترمذي وأحمد والدارمي والحميدي، وقد صح عن أنس من وجه آخر أخرجه أحمد، وأصله عند مسلم في الصحيح. قال الإمام رحمه الله: وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك، وأقعقعها أي أحركها، والقعقعة أصوات السلاح والجلود اليابسة والحجارة ونحوها. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخذ حلقة باب الجنة فيؤذن لي. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وقال محققه: إسناده حسن في الشواهد. ويذكر عن علي رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كان له أمان من الفقر، وأمن من وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وإسناده واهن. قال الإمام رحمه الله: فصل. ولما كانت الجنان درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. ولهذه الأمة باب مختص يدخلون منه دون سائر الأمم، كما في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب ثلاثة، ثم إنهم لينضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. أخرجه الترمذي وغيره، وسنده ضعيف وقد تقدم. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. الحديث وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة لأبيه وهو ضعيف. وقال خلف بن هشام البزار: حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض. ثم قرأ: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان، فيشربون من أحديهما، فلا تترك في بطونهم قذا ولا أذى إلا رمته، ويغتسلون من الأخرى، فتجري عليهم نضرة النعيم، فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبدا. ثم قرأ: طبتم فادخلوها خالدين. فيدخل الرجل وهو يعرف منزلته، ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة، فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم، فتقول: أنت رأيته؟ فتقوم إلى الباب، فيدخل إلى بيته، فيتكئ على سريره، فينظر إلى أساس بيته، فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سمك بيته، ولولا أنه خلق له لالتمع بصره، فيقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك وابن حبيب في وصف الفردوس، وإسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية، والطبري في تفسيره، وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم. وفيه عاصم بن ضمرة صدوق، وله مفاريد ومناكير عن علي، فإن كان حفظه هكذا فهو ثابت عن علي. والحديث صححه ابن حجر والبوصيري، والله تعالى أعلم. الباب الثاني عشر في ذكر مسافة ما بين الباب والباب. روينا في معجم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله ابن الصقر العسكري قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام قال: حدثني عبد الرحمن بن عياش الأنصاري قال: حدثنا دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن المنتفق قال: دلهم، وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت يا رسول الله، فما الجنة والنار؟ قال: لعمر إلهك، إن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وذكر الحديث بطوله. أخرجه الطبراني في الكبير مطولا، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند لأبيه مطولا. قال الهيثمي في المجمع: إحدى طريقي عبد الله متصلة ورجالها ثقات، والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم هو ابن لقيط. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبخاري في تاريخه مختصرا، وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في الرؤية، وفي سنده دلهم بن الأسود وعبد الرحمن بن عياش والأسود بن عبد الله، لم يوثقهم إلا ابن حبان في الثقات. والحديث صححه الحاكم وابن القيم. وذكر ابن مندة أن هذا الحديث لم ينكره أحد، ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكارة. وقال ابن حجر في ترجمة عاصم بن لقيط: وهو حديث غريب جدا. قال الإمام رحمه الله: وهذا بعد أن ذكر الحديث. الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب، لأن ما بين مكة وبصرى لا يحتمل التقدير 70 عاما، ولا يمكن حمله على باب معين لقوله: ما منهن بابان، والله أعلم. الباب 13 في مكان الجنة وأين هي. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء، وسميت بذلك، أي سميت سدرة المنتهى بذلك، لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منه، وما يصعد إليه فيقبض منه. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو الجنة، وكذلك تلقاه الناس عنه. وقد ذكر ابن المنذر في تفسيره وغيره أيضا عن مجاهد قال: هو الجنة والنار. وهذا يحتاج إلى تفسير، فإن النار في أسفل السافلين وليست في السماء. ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه، وقاله أبو صالح عن ابن عباس: الخير والشر كلاهما يأتي من السماء. وعلى هذا المعنى أسباب الجنة والنار مقدر ثابت في السماء من عند الله جل وعلا. وقال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف قال: سمعت عبد الله بن سلام يقول: إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء. رواه أبو نعيم عنه. عبد العزيز بن أبان كذبه ابن معين، وقال البخاري تركوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال ورواه معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعا، وهذا المرفوع لا يصح. قال: ثم ساقه من طريق ابن منيع قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن أعين عن معمر به مرفوعا. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وعمرو بن عثمان متروك، أي متروك الحديث. ورواه ابن المبارك في الزهد، والصحيح أنه موقوف. ثم ساق من طريق محمد بن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء 7، ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض 7. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وسنده ضعيف جدا. فيه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العزرمي قال الحاكم في المدخل: متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة النقل فيه. وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي في البعث والنشور، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو الزعراء ضعيف. قال ابن مندة: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: الجنة فوق السماء الرابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء، والنار في الأرض السابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة. وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. ورواه ابن مندة عن أحمد بن إسحاق عن الزبيري عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد. وأما الأثر الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، تنشر في كل عام مرة، وإن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون يرزقون من ثمر الجنة. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في صفة الجنة وفي الحلية، وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: فهذا قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره، ولا تناقض فيه، فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، جعله الله تعالى مذكراً بتلك الجنة وآية دالة عليها، كما جعل هذه النار مذكرة بتلك، وإلا فالجنة التي عرضها السماوات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس، وهي فوق الشمس وأكبر منها. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ ليس في الصحيحين، وإنما هو خارج الصحيحين بسند رجاله ثقات، أخرجه أحمد والطبري في التفسير وعبد بن حميد وأبو نعيم في صفة الجنة، وإسناده صحيح. وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع. والحديث له لفظان، هذا أحدهما: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الثاني: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. قال: وشيخنا رحمه الله يرجح هذا اللفظ، وهو لا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي من جملة أسمائه هذا العدد، فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين. ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، في درجة في الجنة ليس فوقها درجة، وتلك 100 ينالها آحاد أمته بالجهاد، والجنة مقببة أعلاها وأوسعها، ووسطها هو الفردوس، وسقفه العرش، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية من رواه، وفوقه بضم القاف على أنه اسم لا ظرف، أي وسقفه عرش الرحمن. فإن قيل فالجنة جميعها تحت العرش والعرش سقفها، فإن الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش أكبر منه. قيل لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنان، بحيث لا جنة فوقه دون العرش، كان سقفا له دون ما تحته من الجنان. ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا، درجة فوق درجة، كما يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. قال وهذا يحتمل شيئين، أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه. الباب الرابع عشر في مفتاح الجنة. قال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. أخرجه الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل، وفيه انقطاع بين شهر بن حوشب ومعاذ. ورواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا حاله كسابقه. قال وذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض وموصولا في التاريخ، وأبو نعيم في صفة الجنة. وروى أبو نعيم من حديث أبان عن أنس رضي الله عنه قال قال أعرابي يا رسول الله ما مفاتيح الجنة؟ قال لا إله إلا الله. ذكره أبو نعيم في صفة الجنة، وفي إسناده أبان بن عياش وهو متروك. وذكر أبو الشيخ من حديث الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال إن السيوف مفاتيح الجنة. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وهو موقوف، ويزيد بن شجرة مختلف في صحبته، والصحيح أنه ليست له صحبة كما قال أبو زرعة وابن منده وغيرهما. وقد روي هذا الحديث مرفوعا عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات وابن عساكر في تاريخه ولا يثبت. وفي المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والحاكم، وهو حديث صحيح. وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. مفتاح الصلاة الطهور. ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية والمحبة الذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر. لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحاً وباباً يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحاً للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغناء مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حلة، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور لا يصدق بها إلا من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر، فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت مفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الباب الخامس عشر في توقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به لأصحابها بعد الموت وعند دخولها. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. مرقوم أي مكتوب، فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية، وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين، ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما وقع لهم به وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقه، كما تكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة. والتواقيع جمع توقيع، وهو المرسوم أي الأمر الملكي، كما تكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تنويهاً باسم المكتوب له وإشادة بذكره، وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته على عبده. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحيهما من حديث المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، أي ساكنون صامتون، وهو يلحد له أي يحفر له اللحد، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، مع كل واحد منهم كفن وحنوط، والحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة، مع كل واحد منهم كفن وحنوط، فجلسوا منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح أكسية غليظة من شعر واحدها مسح، والمسوح جمع كثرة وجمع القلة أمساح. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الحديدة التي يشوى بها اللحم، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى سماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل الحبل، وسم الخياط ثقب الإبرة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، وتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. ورواه أبو داود بطوله بنحوه، وأحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وأقرهما الألباني. فهذا التوقيع والمنشور الأول. وأما المنشور الثاني فقال الطبراني في معجمه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في البعث والنشور، والخطيب في تاريخ بغداد، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. قال: وأخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم قال: أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي قال: أنبأنا زاهر الثقفي أن عبد السلام بن محمد بن عبد الله أخبرهم قال: أنبأنا المطهر بن عبد الواحد البزاني قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن مندة قال: أنبأنا محمد بن علي البلخي قال: حدثنا محمد بن خشام قال: حدثنا العباس بن زياد ثقة قال: حدثنا سعدان بن سعد قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في العلل المتناهية والضياء في صفة الجنة، وهو ضعيف. تفرد به سعدان عن التيمي، وسعدان مجهول، وكذلك محمد ابن خشام. قال الإمام رحمه الله: قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتين، ثم كتب له من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه، ثم يكتب في ديوان أهل الجنة بعد موته، ثم يعطى هذا المنشور يوم القيامة، فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر: في توحد طريق الجنة، وأنه ليس لها إلا طريق واحد. وهذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى، ولهذا يوحد الله سبحانه سبيله ويجمع سبل النار، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبل جائر عن القصد، وهي سبل الغي. وقال: هذا صراط علي مستقيم. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية أخرجه أحمد والمروزي في السنة والدارمي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألباني. قال الإمام رحمه الله: فإن قيل فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قيل: هي سبل تجتمع في سبيل واحد، وهي بمنزلة الجواد جمع جادة، وهي معظم الطريق، وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم، فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان، وهي شعبه كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره، فطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. وروى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، والمأدبة طعام الوليمة. مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له، أي فسروها له، يفقهها، أي يفهمها ويدرك معناه. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فالدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. قال الإمام رحمه الله: ورواه الترمذي عنه ولفظه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن جابر فذكره. قال الترمذي: هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا، فالإسناد الذي ذكره ورواه به الإمام رحمه الله تعالى منقطع. قال رحمه الله: وصحح الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيدي حتى خرج بي إلى بطحاء مكة، فأجلسني ثم خط علي خطا ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، فإنهم لا يكلمونك، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، والزط جيل من الناس، الواحد زطي مثل الزندي وزنجي والرومي ورومي. إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال: لقد أراني منذ الليلة، أي لم أنم، لقد أراني أي لم أنم منذ الليلة. ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجلي، ثم قالوا: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقضان، اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا. ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك، فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.